الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الدرس 34 من كتاب فتح المجيد باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، ذكر هذا الباب رحمه الله لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من التصرف شيء، والهداية المنفية هنا هداية التوفيق، لأن الله عز وجل قد قال عن نبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالهداية المثبتة هداية الدلالة والإرشاد، وهذه عامة في النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره، أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأما الهداية التي هي التوفيق فهي خاصة بالله، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. سبب نزول هذه الآية موت أبي طالب على ملة عبد المطلب كما يأتي بيان ذلك في حديث الباب. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي من أحببت هدايته أو من أحببته وتحب أن يهتدي، أي ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ، والله يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال قلت والمنفي هنا هداية التوفيق والقبول، لأن العلماء يذكرون 4 هدايات: هداية التوفيق خاصة بالله عز وجل، هداية الدلالة والإرشاد عامة، الهداية العامة لجميع المخلوقات إلى ما يصلح شؤونهم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الهداية إلى الجنة أو إلى النار فاهدوهم إلى صراط الجحيم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. فإن أمر ذلك إلى الله تعالى وهو القادر عليه. وأما الهداية المذكورة في قول الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم فإنها هداية الدلالة والبيان، فهو البيان عن الله والدال عن دينه وشرعه. قال المصنف رحمه الله في الصحيحين عن ابن المسيب وهو سعيد بن المسيب عن أبيه وهو المسيب بن حزن، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير الاسم إلى سهل فأبوا، قال سعيد فما زالت الحزون فينا. قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل. عبد الله بن أبي أمية أسلم بعد ذلك، وأما أبو جهل فإنه مات على كفره. فقال له يا عم، وهو أخو الأب، وقد يجوز إطلاق العم على غيره كما قيل لأنس بن مالك يا عم من باب الاحترام والتقدير والتبجيل، قل لا إله إلا الله، لأنها الكلمة الفارقة بين المؤمن والكافر، ولأنها الكلمة التي يدخل فيها في الإسلام، وفيه دليل على أن من قالها قبل الغرغرة قبلت منه. كلمة المراد بها جملة، كلا إنها كلمة هو قائلها، أي جملة، ولذلك يقولون فلان تكلم اليوم كلمة جميلة، والمراد بها جملا كثيرة. أحاج لك بها عند الله، يشفع لك بها عند الله عز وجل يوم القيامة. فقال له أترغب عن ملة، فقال له أي أبو جهل وعبد الله أترغب عن ملة عبد المطلب، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فيه شؤم الجليس السوء، ربما لو أراد الله فيه خير وسلم من هذه المجالسة مع سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لاستجاب، لكن لله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، هذا التفاتة طيبة من الراوي، لم يقل بنفس قوله، لأن في الغالب أن الذي يحدث بالحديث يأتي به على نفس قول القائل، لكن لما كان القول كفري قال لم يقل أنا على ملة عبد المطلب، وإنما قال فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى بكفر الإباء، لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد طائع لله عز وجل. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل الله عز وجل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال قوله في الصحيح، في الصحيحين ابن المسيب هو سعيد بن المسيب بن حزم بن أبي وهب بن عمر بن عائد بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من التابعين. اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل. الفقهاء السبعة هم فقهاء المدينة الذين كانت تدور عليهم الفتوى في زمن التابعين. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله، عروة قاسم، سعيد أبو بكر، سليمان خارية. واختلف في سالم بن عبد الله فأضيف إليهم وأضيف إلى العشرة. ومن الشعبذات ما ذكرها الدميري في كتابه حياة الحيوان أن هؤلاء الفقهاء السبعة إذا كتبوا في ورقة وألقيت في مخزن حب لا تأكله السوس، هذا من الشعبذات التي لا يعتمد عليها. وفي ذلك الكتاب شيء من ذلك، كتاب حياة الحيوان للدميري فيه كثير من الشعبذات وكثير من الخرافات وكثير من الأحاديث الموضوعات، مع أنه مفيد في بابه، وهو في الجملة أحسن من كتاب الجاحظ الحيوان، وأحسن منهما من حيث الحل والحرمة كتاب ما يحل ويحرم من الحيوان للأقفهسي. وهناك كتاب مختصر من هذا الكتاب عين الحياة، مختصر من حياة الحيوان. قال اتفق أهل الحديث على أن مراسيله أصح المراسيل. قال الشافعي تتبعت مراسيله فوجدته لا يروي إلا عن ثقة. وقال ابن المديني لا أعلم في التابعين أوسع علما منه ما تبعد التسعين وقد ناهز الثمانين. وأبوه المسيب صحابي بقي إلى خلافة عثمان رضي الله عنه، وكذا جده حزن صحابي استشهد باليمامة. قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي علاماتها ومقدماتها. قوله جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين فإنهم من بني مخزوم، وهو أيضا مخزومي، وكان الثلاثة إذ ذاك كفارا فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران. قوله يا عم منادى مضاف يجوز فيه إثبات الياء وحذفها، حذفت الياء هنا وبقيت الكسرة دليلا عليها. قوله قل لا إله إلا الله، أمره أن يقولها لعلم أبي طالب بما دلت عليه من نفي الشرك بالله وإخلاص العبادة له وحده، فإن من قالها بعلم ويقين فقد برئ من الشرك والمشركين ودخل في الإسلام، لأنهم يعلمون ما دلت عليه. وفي ذلك الوقت لم يكن بمكة إلا مسلم أو كافر، فلا يقولها إلا من ترك الشرك وبرأ منه. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة كان فيها المسلمون الموحدون والمنافقون الذين يقولونها بألسنتهم وهم يعرفون معناها لكن لا يعتقدونه لما في قلوبهم من العداوة والشك والريب، فهم مع المسلمين بظاهر الأعمال دون الباطن. وفيها اليهود، وقد أقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر ووادعهم بأن لا يخونوه ولا يظاهروا عليه عدوا كما هو مذكور في كتب الحديث والسير. إذن من قال لا إله إلا الله ولم يعلم معناها ولم يعمل بمقتضاها لا تكون نافعة له، ومن علم معنى لا إله إلا الله ولم يتلفظ بها لا تكون نافعة له، فلا بد أن يكون المتكلم بها عالما بمعناها عاملا مقتضاها. قوله كلمة، قال القرطبي بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله، ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف. قوله أحاج لك بها عند الله، وبتشديد الجيم من المحاجة، وقد يطلق المحاجة على المجادلة، لكن ليس المراد هنا، وإنما المراد أن تكون لي حجة عند الله حين أشفع لك. قال وفيه دليل على أن الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها في تلك الحال معتقدا ما دلت عليه مطابقة من النفي والإثبات لنفعته. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث على كل عبد على ما مات عليه، وجاء هذا اللفظ الأعمال بالخواتيم. قوله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، ذكراها الحجة الملعونة التي يحتج بها المشركون على المرسلين، كقول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، وقوله تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، يعني التقليد والتشبث بدين الآباء والأجداد، فهذا سبب ضلال كثير من الناس. وإلى الآن حتى في باب البدعة تجد كثير من الناس يلتزمون البدعة على أن آباءهم وأمهاتهم ومن إليهم صاروا عليها. قوله فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد فيه معرفتهما معنى لا إله إلا الله، لأنهما عرفا أن أبا طالب لو قالها لتبرأ من ملة عبد المطلب، فإن ملة عبد المطلب هي الشرك بالله في إلهيته، وأما الربوبية فقد أقروا بها كما تقدم، وقد قال عبد المطلب لأبرهة أنا رب الإبل والبيت له رب يمنعه منك. القصة مذكورة في السير، ولكن مع ذلك لم تثبت سندا. وهذه المقالة منهما عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله، استكبارا عن العمل بمدلولها، كما قال الله تعالى عنهم وعن أمثالهما عنهما وعن أمثالهما من أولئك المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فرد عليهم بقوله بل جاء بالحق وصدق المرسلين، فبين تعالى أن استكبارهم عن قول لا إله إلا الله دلالتها على نفي عبادتهم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله، فإن دلالة هذه الكلمة على نفي ذلك دلالة تضمن، ودلالته عليه وعلى الإخلاص دلالة مطابقة. قد تقدم معنا أن الدلالات ثلاث، دلالة الألفاظ تأتي على ثلاثة أنحاء، أي لفظ أقول لك مسجد، بيت، سوق، مدرسة، سماء، أرض، الألفاظ هذه التي تسمعها له ثلاث دلالات. أولا دلالة المطابقة، جرد ما أقول لك مسجد تعرف أن المسجد يشمل هذا البناء وما فيه من الفراش والأثاث والمكبرات والجميع ما فيه، هذا يسمى مسجد بدون نظر إلى مكوناته، مطابقة، مسجد، سوق، جبل، مدرسة، سماء، أرض، مفهوم يا أخوة؟ هذا المطابقة، يعني اللفظ يدل على جميع المعنى، بينما التضمن دلالة اللفظ على بعض المعنى، مسجد لو قيل لك ما هذا تقول مسجد، يقول أنا أدري أنه مسجد بس إيش هذا، هذه نافذة وهذا عمود وهذا باب وهذا فرش، أما تعلم أن المسجد يتضمن كذا وكذا وكذا وكذا، فهمتم؟ تضمن. بينما الالتزام يعني لما يقول لك ما هذا تقول هذا مسجد، يقول أنا أعرف أنه مسجد، لكن المهندس هذا الذي خططه وبناه يعني كأنه يريد يسأل عن شيء خارج اللفظ، من حيث أنه رأى هندسة المسجد طيبة أو البناء طيب أو اللون طيب إلى غير ذلك، فهذه دلالة الالتزام. فأي لفظ تجده لابد له من ثلاث دلالات، مفهوم؟ فمثلا لا إله إلا الله بالمطابقة تدل على إثبات الألوهية ونفي الألوهية عما سوى الله عز وجل، قال ومن حكمة الرب تعالى في عدم هداية أبي طالب إلى الإسلام ليبين لعباده أن ذلك إليه وهو القادر عليه دون من سواه. فلو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلقه من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب والنجاة من العذاب ونحو ذلك شيء لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويأويه. فسبحان من بهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده. فالأمر إلى الله. شو انظروا، أسلم النجاشي وهو في الحبشة، بينه وبين فاوز هداه الله حين سمع بمقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع مقالته ويرى مناظراته لأهل الكفر والإلحاد ويسمع الآيات القرآنية، وكان محبا له ومناصرا له وراغبا في علوه، حتى أنه هجر الناس من أجل محمد صلى الله عليه وسلم وما اهتدى. ونحو ذلك شيء، نعم، ونحو ذلك شيء لكان أحق الناس بذلك وأولاهم به عمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويأويه. فسبحان من بهرت حكمته العقول وأرشد العباد إلى ما يدلهم على معرفته وتوحيده وإخلاص العمل له وتجريده. قوله فكان آخر ما قال لحسن فيه الرفع على أنه اسم كان، وجملة هو وما بعدها الخبر. قوله هو على ملة عبد المطلب، الظاهر أن أبا طالب قال أنا فغيره الراوي استقباحا لللفظ المذكور، وهو من التصرفات الحسنة. قاله الحافظ قوله وأبى أن يقول لا إله إلا الله، قال الحافظ هذا تأكيد من الراوي في نفي قول ذلك من أبي طالب. قال المصنف رحمه الله فيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه ومضرة أصحاب السوء على الإنسان، بل إنهم يزعمون إسلام أبي طالب، قد ألفوا كتبا في إثبات إسلام أبي طالب ويستدلون على إسلامه بأبيات شعرية، يتركون الحديث الثابت في الصحيحين ويذهبون إلى الاستدلال بمثل قوله ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، مع أن الأبيات فيها دليل على كفره، لأنه قال لولا الملامة لا أنعمت بها عينا، أو ما أذكر بقية البيت الآن. نعم، لولا الملامة وحذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فقد بين أنه لم يقلها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو في ضحضاح من النار، أثبت له النار. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قال المصنف رحمه الله فيه الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه ومضرة أصحاب السوء على الإنسان ومضرة تعظيم الأسلاف، أي إذا زاد على المشروع بحيث تجعل أقوالهم حجة يرجع إليها عند التنازع. قوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. قال النووي رحمه الله فيه جواز الحلف من غير استحلاف، وكان الحلف هنا لتأكيد العزم على الاستغفار تطيبا لنفس أبي طالب، وكانت وفاة أبي طالب بمكة قبل الهجرة بقليل. قال ابن فارس مات أبو طالب ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوما، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام. في قصة أبي طالب عبرة للمعتبرين وهداية للمستبصرين وموعظة لمن أراد الله عز وجل به الخير، يعني ما بقي بينه وبين الإسلام إلا كلمة لو قالها كان من المخلدين في الجنان، فلما أبى أن يقولها كان من المخلدين في النيران. وبهذا تعلم أن الإنسان قريب من الكفر، قريب من الإسلام، قريب من الحق، قريب من الباطل، قريب من الهدى، قريب من الضلال، إلا أن التوفيق بيد الله، يوفق المؤمن ويثبته ويسدده. وفي الحديث إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله كما بين المشرق والمغرب، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فعليك أن تكون وجلا راغبا، اجمع بين الخوف وبين الرجاء. الرجاء في أن الله عز وجل يسلمك من سبل الردى، والخوف من أن تزيغ عن هذا الطريق، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن فارس: مات أبو طالب لرسول الله صلى الله عليه وسلم 49 سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوما، وتوفيت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام. وهذا من رفعة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، حيث جمع له مصيبتين: مصيبة موت خديجة وكانت من المناصرين، والزوجة الصالحة، وأما أبنائه والمرأة التي قامت معه قبل وبعد البعثة وسارعت إلى الإسلام، وبين عمه أبي طالب الذي رباه وهو صغير وحاطه ونصحه ما زال يقوم عليه حتى توفي. قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. الآية: أي ما ينبغي لهم ذلك، وهو خبر بمعنى النهي. والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإن الآية الاتيان بالفاء المفيد للترتيب في قوله فأنزل بعد قوله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك يفيد ذلك. وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا أخر فلا منافاة، لأن أسباب النزول قد تتعدد. قال الحافظ: أما نزول الآية الثانية فواضح في قصة أبي طالب، وأما نزول الآية التي قبلها ففيه نظر، ويظهر أن المراد أن الآية المتعلقة بالاستغفار نزلت بعد أبي طالب بمدة. لا مانع أن يكون قد أوحى الله إليه في ذلك الوقت أنه لا يجوز الاستغفار للمشركين، وكذلك بعد مدة نزل هذا الحكم متلوا، وهي عامة في حقه وحق غيره. ويوضح ذلك ما يأتي في التفسير: كأن هذا كلام الحافظ. فأنزل الله بعد ذلك: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. الآية: ونزلت في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت. كله ظاهر في أنه مات على غير الإسلام. ويضعف ما ذكره السهيلي أنه رأى في بعض كتب المسعودي أنه أسلم، لأن مثل ذلك لا يعارض ما في الصحيح انتهى. والمسعودي كان شيعيا معتزليا، فلا ريب أن يأتي بمثل هذه التراهات. قال: وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم، لأنه إذا حرم الاستغفار لهم فموالاتهم ومحبتهم أولى. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء، أن الهداية محض تصرف الله عز وجل، وهي هداية التوفيق. الثانية تفسير قوله: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وفيها معنيان: أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، وفيه البراءة من أهل الشرك. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله: قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم، يعني ربما لا يبالي بالاعتقاد كما هو عقيدة المرجئة، ولا يبالي بالعمل كما هو قول بعضهم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال للرجل: قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، يعني أعلم منه بأصل الإسلام وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وهؤلاء قالوا لا إله إلا الله وهم أجهل بأصل الإسلام. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم مبالغته في إسلام عمه، وأن الإنسان لا يأس من الدعوة ولو كان في أحلك المضايق، فرب كلمة ينجي الله بها هذا الإنسان من الوبال. السادس الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابع كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامن مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسع مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. العاشر استدلال الجاهلية بذلك. الحادي عشر الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته. الثاني عشر التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. ولو كان لا يعلم معناها لقال له يا محمد ما معنى لا إله إلا الله أو ماذا تريد مني من هذه الكلمة، لكن كان يعلم معناها يقينا وأنه لا معبود إلا الله وأن قولها يلزم منه البراءة من الطواغيت ومن الأصنام ومن الكافرين، فلذلك أبى أن يقولها ويعلم أنه لو قالها يلزم البراءة من عبد المطلب ومن أعمال عبد المطلب الشركية، لكن مع ذلك أبى إلا أن يكون مشركا. ونسأل الله السلامة والعافية والحمد لله.